أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في واجبات الإحرام. تقدم أن الواجب الأول هو النية، الواجب الثاني هو التلبية. الكلام يقع في الواجب الثاني. الواجب الثاني هو التلبية، وقد يعبر عنها بالتلبيات الأربعة. سيدنا عفوا تفضلين. تقع النية مقارنة للتلبيات الأربع، وصيغتها مذكورة في بعض الروايات. قال: ويقارن بها، يعني يقارن بالنية، قوله يعني يقرن النية بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. يقول الشارح: المصنف وغير المصنف من الأعلام أضافوا أمرا آخر، وهو نية التلبية غير نية الإحرام. الواجب الأول نية الإحرام، الواجب الثاني التلبية، الواجب الثالث نية التلبية. فتكون لنا نيتان: نية للتلبية ونية للإحرام. عليكم السلام ورحمة الله. والبعض جعل نية التلبية متقدمة على نية الإحرام، ينوي أولا للتلبية ثم ينوي بعد ذلك للإحرام. راح يجي الحديث عنه والروايات التي يمكن أن تكون واردة في هذا الباب. قال: وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا، يعني كما أوجب النية للإحرام. فعندنا نيتين: نية للإحرام ونية للتلبية، شيء آخر غير مسألة نية الإحرام. وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا، وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الإحرام. جعلوها يعني جعلوا نية التلبية جعلوا نية التلبية مقدمة على التقرب بنية الإحرام، بحيث يجمع أو بحيث يجمع النيتين جملة لتتحقق المقارنة بينهما، لتتحقق المقارنة بين التلبية وبين نية الإحرام. يجمع بين النيتين حتى يقارن بين التلبية وبين نية الإحرام، لما ذكرناه من أكثر من مرة أن التلبية بمنزلة التكبيرة، التلبية بمنزلة التكبيرة. فحينما ينوي الإحرام هو يقرن بين نية الإحرام وبين التلبية، كما يقرن بين نية الصلاة وبين تكبيرة الإحرام. تكون نية الصلاة مقرونة بالتكبيرة، فأولا يقدم نية التلبية، ثم بعد ذلك يأتي بنية الإحرام، بعد ذلك يلبي قارنا بين نية الإحرام بين نفس التلبية، ويقدم نية التلبية قبل نية الإحرام، هكذا ذكروا. قال: كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة. شبيه تكبيرة الإحرام لنية الصلاة، تكبيرة الإحرام لنية الصلاة اقترنت، حيث اقترنت التكبيرة بنية الصلاة. كيف أن التكبيرة اقترنت بنية الصلاة؟ ففي محل كلامنا التلبية تقترن بنية الإحرام لتحقق المقارنة بينهما. هذا الضمير عليه من يعود بينهما، يعني بين التلبية ونية الإحرام. كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة، كتكبيرة، تكبيرة تقابل التلبية، ونية الصلاة تقابل نية الإحرام. فكما أن التكبيرة تقارن نية الصلاة، التلبية لابد أن تقارن نية الإحرام. وإنما وجبت إشكال إذا كان الأمر كذلك، فلما لا تجب النية في التكبيرة في باب الصلاة ما ذكرنا عندنا نيتان، نية للصلاة ونية للتكبيرة، لا ما كان عندنا إلا نية واحدة لمجموع الأجزاء. شلون المصنف الآن يفرق بين التلبية وبين تكبيرة الإحرام في حين هو ينظر بالتكبيرة؟ المفروض لو كان الأمر كذلك، لو كان محل كلامنا نظير الصلاة، لكان يجب في تكبيرة الإحرام نية ثانية غير نية الصلاة. يجيب الشارح عن ذلك، يقول فرق بين المقامين. في محل كلامنا أجزاء الحج، أفعال الحج أفعال منفصلة متباينة، منفصلة بحسب الحس. إحنا نشوف أن الإحرام شيء والطواف شيء آخر منفصل، يقع في يوم آخر، بل قد يقع في يوم ثان أو في يوم ثالث إذا طالت مدة الإحرام. إذا حج مشيا من مسجد الشجرة وطاف في بالبيت الحرام، إحرامه يكون في يوم وطوافه يكون بعد أيام متعددة. فبحسب الحس، بحسب المشاهدة، إحنا نشوف أن الأفعال مجزأة، فالأفعال متباينة منفصلة حسا وكذلك منفصلة شرعا، هي منفصلة بعضها عن البعض الآخر بحسب الشرع. فيمكن أن يقع الحدث مثلا بين الإحرام وبين الطواف ولا مانع من ذلك، فحتى شرعا هي منفصلة بخلاف الصلاة. الصلاة هي ليست بمنفصلة، أجزاء وأفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا. حسب الحس احنا نشوف ان افعال الصلاة متصلة بعضها مع البعض الاخر، وشرعا ايضا كذلك، بحيث لا يجوز الفصل بين فعل وفعل بالحدث. هذا فارق بين الحج وبين الصلاة، لذلك هذا الفارق يدعونا لان نوجد نية اخرى في التلبية ويمنعنا من ايجاب نية اخرى في التكبيرة. كأنما نية الصلاة هي تغني عن نية التكبيرة لوحدة الأفعال بخلاف أفعال الحج، ليست أفعالا واحدة، فنية تمام أفعال الحج لا تغني عن نية التلبية. يقول لأن أفعال الصبل كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة، وإنما هذا الجواب عن الإشكال، يقول وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريم، إنما وجبت النية للتلبية في الحج دون تكبيرة الإحرام في الصلاة، لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا، فيكفي نية واحدة للجملة للكل كغير التحريمة من الأجزاء، كالركوع مثلا. كيف أن الركوع يكتفى بنية الصلاة عن نية جديدة للركوع، كذلك في تكبيرة الإحرام كغير التحريمة من الأجزاء، يعني من أجزاء الصلاة بخلاف التلبية، فإنها من جملة أفعال الحج، وهي يعني أفعال الحج منفصلة شرعا وحسا، فلا بد لكل واحد من نية. ثم يقول بعد ذلك وعلى هذا لا بد أن تجعل واجبات الإحرام أربعة، في حين المصنف ما جعل واجبات الإحرام أربعة، على بناء على أن التلبية تفتقر إلى نية جديدة، لابد أن نضيف شيء رابع وهو نية التلبية حتى تكون الأفعال أربعة، أجزاء الإحرام أربعة. قال وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال الحج أولى كما صنع في غيره. إذا كانت التلبية تفتقر إلى نية، إذا كانت التلبية تفتقر إلى نية باعتبار هذا البيان اللي بينه، قال أن التلبية تفتقر إلى نية دون التكبيرة، ليش شنو الفارق؟ قال لأن التلبية تفترق عن التكبيرة، التكبيرة كأنما مندكة في الصلاة، التلبية ليست بمندكة في الحج، أفعال الحج مختلفة ومتباينة منفصلة حسا، فلا بد لكل فعل من نية، ومنه التلبية، التلبية يحتاج إلى نية. نقول له بناء على ذلك المفروض تكون التلبية جزءا مستقلا من أجزاء الحج، مو واجب من واجبات الإحرام، لابد أن تكون التلبية في عرض الإحرام مو داخلة في ضمن واجباته، هذا مقتضى كلامك السابق. في حين المصنف باللمعة ما فعل ذلك، المصنف باللمعة جعل التلبية واجبا من واجبات الإحرام وليس واجبا مستقلا في عرض الإحرام. يقول وعلى هذا يعني على أن التلبية تحتاج إلى نية، تفتقر إلى نية غير نية الإحرام، حينئذ نقول إذا نطلع التلبية من الإحرام. إذا كانت التلبية تحتاج إلى نية غير نية الإحرام، إذن ليش أدخلت التلبية في الإحرام؟ أخرج التلبية من الإحرام واجعل التلبية في عرض الإحرام واجب وفعل من أفعال الحج مستقل. فكان إفراد التلبية عن الإحرام، لابد أن نفرد التلبية عن الإحرام، كان أولى. فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعل النية من جملة أفعال الحج في عرض الإحرام لا في طوله أولى، يكون هذا الصنيع أولى. كما صنع في غيره، كما صنع في غير الكتاب، كما فعل البعض في غير الكتاب من أجى عدد أفعال الحج، عد التلبية في عرض الإحرام، ما أدخل التلبية في الإحرام. أعتقد من المناسب أن نقرأ صنع بالمبني للمفعول، مو كما صنع، لأن من نقول كما صنع يعني منه؟ يعني المصنف. كما صنع المصنف في غير الكتاب، من نروح للدروس نشوف لا، المصنف صنيعة في الدروس وعين صنيعة في اللمعة، فمن نقول كما صنع يعني المصنف؟ كما صنع البعض، بعض الأعلام فعل هكذا، وإلا حتى ما يرد الإشكال على الشارع. البعض هيك قال كما صنع المصنف في غيره يعني في الدروس، يقول لكن الموجود في الدروس خلاف هذا. هذا كأنما يعني واحد بس يريد يشكل على الشارح. نقول لا، مو مقصود الشارح المصنف، مقصوده عالم آخر، فقيه آخر غير المصنف مثلا. كما صنع في غيره، كما صنع في غير الكتاب، في غير اللمعة. وبعض الأصحاب، هذا اللي يتقدم شنو كان؟ اللي يتقدم قال أن التلبية تفتقر إلى نية غير نية الإحرام، ونية التلبية تتقدم على نية الإحرام. بعض الأصحاب عكس، قال صحيح إحنا نحتاج إلى نية ثانية، صحيح إحنا نفتقر إلى نية ثانية، نية شنو؟ نية التلبية غير نية الإحرام، لكن نية التلبية لابد أن تتأخر على نية الإحرام ويتقدم نية الإحرام. نفس الكلام المتقدم لكن عكس. قال وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام، هذا في قبال قوله وجعلها مقدمة على التقرب بنية الإحرام. جعلوا نية التلبية الأول، جعلوا نية التلبية مقدمة على نية الإحرام. الآن يقول بالعكس، البعض لا، صحيح اشترط نية ثانية لكن أخر نية التلبية بعد نية الإحرام. وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بها فصل، وإن حصل بين نية الإحرام وبين التلبية الفاصل، خلافا للتكبيرة في الصلاة. هذا شنو اللي راح يصير؟ أولا راح يصير، شوفوا، راح يصير نية الإحرام ثم بعد ذلك نية التلبية ثم بعد ذلك التلبية، راح يقع الفصل بين التلبية وبين نية الإحرام. فصل بشنو؟ فصل بنية التلبية. هذا راح نخالف بمسألة القياس على الصلاة. يقول هذا لا مانع منه، ماكو مانع من ذلك. بعض الأصحاب أخر نية التلبية على نية الإحرام، يقول ولا مانع من أن يحصل الفصل بين نية الإحرام وبين التلبية، فصل بشنو؟ فصل بنية التلبية. قال وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بها بشنو؟ بنية التلبية فصل بين شنو وشنو؟ بين نية الإحرام وبين التلبية. وإن حصل فصل بين نية الإحرام وبين التلبية بسبب نية التلبية، نية التلبية فاصل بين نية الإحرام وبين التلبية. هذا بعض آخر. ثم يقول المشهور لم يعتبروا المقارنة مطلقا، المشهور لم يعتبروا المقارنة
بين نية الإحرام وبين التلبية، لا مقارنة لا اقترانة بين التلبية وبين نية الإحرام. خلي يحصل فصل، سواء حصل الفصل بنية التلبية كما الآن بينا، كما ذكر بعض الأصحاب، بعض الأصحاب أخر نية التلبية عن نية الإحرام، وإن حصل فصل بنية التلبية بين نية الإحرام وبين التلبية. يقول نحن لا نعتبر المشهور، يقول لا نشترط المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية، لا اشتراط للمقارنة، ولا مانع من وجود الفصل سواء كان الفصل بنية التلبية أو كان الفصل بشيء آخر كالمشي كما ورد في بعض الأخبار اللي راح نقرأ بعضها. لا مانع من أن يقع الفصل بين نية الإحرام وبين التلبية، سواء كان الفاصل نية التلبية كما الآن ذكرنا أخيرا، أو شيء آخر كالمشي والقعود والقيام ونحو ذلك. لا مانع من حصول الفصل، إذ لا تعتبر المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية. قال وكثير منهم، كثير من الأصحاب المشهور، لم يعتبروا، لم يشترطوا المقارنة بينهما، المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية، لا اعتبار للمقارنة، والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة، بل بعضها صريح في عدمها. الشارح يريد يقول هذا القول الأخير هو الصحيح، قول المشهور هو الصحيح، لا اعتبار بالمقارنة، وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما، قلنا يعني بين نية الإحرام وبين التلبية مطلقا، مطلقا يعني شنو بينا، سواء كان الفاصل بنية التلبية أو الفاصل شيء آخر كالمشي مثلا كما ورد في بعض الروايات، أي فاصل، أي فاصل يفصل بين النية، نية الإحرام وبين التلبية لا مانع من ذلك. الشارح يقول النصوص خالية، بعض النصوص فعلا خالية، لم تتعرض لمسألة المقارنة وعدم المقارنة، ذكرت نية الإحرام وذكرت التلبية، إذا أردت الإحرام فلبي مثلا، من دون أن تتعرض للمقارنة وعدم المقارنة، لا تعتبر المقارنة كما لم تتعرض إلى عدم المقارنة، بل بعض الروايات صريحة في عدم اعتبار المقارنة، بعض الروايات مضمونها كما راح نقرأ البعض، مضمون بعض الروايات تقول مثلا إذا أردت الإحرام فامشي قليلا ثم لبي، امشي قليلا ثم لبي يعني شنو؟ إذا أردت الإحرام، أردت الإحرام يعني شنو؟ يعني نويت الإحرام، فتصير عندنا نية إحرام ثم مشي قليلا ثم بعد ذلك التلبية، فصل بين التلبية وبين نية الإحرام بشنو؟ بالمشي، بالمشي. فهاي الروايات تكون صريحة في عدم اعتبار المقارنة بين التلبية وبين نية الإحرام. ورد في بعض الروايات والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي، الفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي، وهذا الحجاج عادة المتفقهين الطلبة يسووا، يحرم يلبس الثوبين وينوي ثم يمشي قليلا ويلبي، فالتلبية وقعت عقيب المشي الواقع عقيب نية الإحرام، فأكو فاصل بين التلبية وبين نية الإحرام. الرواية تقول والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي، رواية أخرى ما موجودة الشيخ عقيل عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، كما ورد سابقا قلنا يستحب أن يكون الإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة وإن لم تكن الظهر، إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة يلبي حين ينهض به بعيره، إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ينوي الإحرام عقيب الصلاة، شو وقت يلبي؟ يؤخر التلبية إلى أن ينهض البعير، إلى أن ينهض به بعيره، أو جالسا في دبر صلاته يلبي، شو وقت؟ إما جالسا في دبر الصلاة وإما بعد أن ينهض البعير به، يعني يقع الفاصل بين النية بين نية الإحرام وبين التلبية بهاي الفترة الفاصلة نهوض البعير به. هاي صريحة. هذا السؤال هذا كله سؤال. يجيب الإمام يقول أي ذلك شاء صنع، أي شيء عجبه من هذين الاحتمالين يصنع. يعني شنو؟ يعني لا تعتبر المقارنة، وإلا لو كانت المقارنة معتبرة لقال لا، لا بد من التلبية جالسا ولا يفصل بين النية وبين التلبية بشيء. هاي صريحة في عدم اعتبار المقارنة. لذلك المصنف قال بل بعضها، يعني بعض الأخبار صريح في عدمها، صريح في عدم المقارنة، في عدم اعتبار المقارنة. ثم يقول ولبيك نصب على المصدر. هاي التلبية الواردة في التلبية في هذه الصيغة التلبيات الأربع شنو أصلها؟ يقول أصل لبيك هذا مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، مثل سبحان الله. سبحان الله شنو أصله؟ أسبح سبحانه. هاي سبحانه منصوب على المفعول المطلق بفعل محذوف. هذا أيضا لبيك مفعول مطلق، منصوب مفعول مطلق، أصله لبا لك، أي إقامة لك، أقيم على طاعتك. لبيك هاي تثنية، هاي تثنية يعني إقامة بعد إقامة لأجل التأكيد، إقامة على طاعتك بعد إقامة. هذا وجه آخر. لبيك مأخوذة من لب الشيء، أصل الشيء وجوهر ومعدن الشيء، لب الفاكهة يعني أصل الفاكهة، فيقال لب لبيك يعني أخلص لك إخلاصا بعد إخلاص. يقول ولبيك نصب على المصدر يعني مفعول مطلق، وأصله لبا لك أي إقامة أو إخلاصا، هذا الأول، أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام، هذا على الأول. لبا لك يعني إقامة أو إخلاصا من لب، هذا فعل ماضي، لب بالمكان إذا أقام به، هذا على الأول إذا قلنا إقامة، أو من لب الشيء وهو خالصه، هذا على الثاني إذا قلنا الإخلاص. وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة أو إخلاصا بعد إخلاص، إقامة بعد إقامة على الأول وإخلاصا بعد إخلاص على الثاني. هذا بحسب الأصل، يعني بحسب اللغة. وقد صار موضوعا بعد ذلك، وضع بوضع آخر للإجابة. لبيك هذا موضوع للإجابة وللإقبال على الشيء، تنادي زيدا فيقول لبيك وسعديك، يعني يجيب ويقبل بنفسه، فموضوع للإجابة والإقبال، وهو في الحقيقة جواب عن نداء إبراهيم حين أمر الله تعالى إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام أن يؤذن بالناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في بعض الروايات ورد أن إبراهيم وقف في المقام فارتفع المقام به إلى أن حاذى أبا قبيس، جبل أبا قبيس، فنادى في الناس بالحج فلم يبقى أحد في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلا ولبى هذا النداء. فهاي التلبية اللي تقال في الحج هي في الحقيقة إجابة وإقبال على دعوة إبراهيم الخليل التي أمر الله تعالى نبيه بها. قال صار موضوعا للإجابة، وهي يعني التلبية هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل إبراهيم، أمر أن يؤذن بالناس فأذن، فبعد أن أذن الناس تجيبه تقول لبيك، لبيك إجابة لأذان إبراهيم ففعل. ويجوز كسر إن، هذا الوارد في التلبية، إن الحمد، هاي إن الحمد لو أن الحمد ندري قرينا بالنحو أن هذا إذا كانت الجملة مبتدأة مستأنفة، إذا وقعت الجملة في أول الكلام أو في بعض المواضع الأخرى تكسر الهمزة، وإذا كان الموضع للمفرد يعني واقع في أثناء الجملة تفتح الهمزة، فهاي الهمزة مفتوحة لو مكسورة. إذا قلنا بأن الهمزة مكسورة معنى ذلك الاستئناف، لبيك إن الحمد، إن الحمد لله مثلا، الله تعالى مستحق للحمد، صار جملة مستأنفة مبتدأة. وإذا فتحنا الهمزة راح تكون هذا مجرور بحرف جر بلام التعليل المحذوف الساقط اللي يسمى بحسب الاصطلاح نزع الخافض، يسقط حرف الجر ويبقى عمله، هذا يسموه نزع الخافض، إسقاط الخافض يعني إسقاط الجار. فإذا فتحت يعني تقول لأن الحمد، لبيك كأنما سائل يسأل لما تلبي، يقول لأن الحمد لله، لأن الله تعالى يستحق الحمد. فيجوز الفتح ويجوز الكسر، والكسر أولى، الكسر أفضل وأولى. ليش؟ لأن في الفتح تقييد، حينما تقول لبيك لأن الله تعالى يستحق الحمد هذا تقييد للتلبية، كأنما تقول أنا إنما ألبي إذا كان الله تعالى مستحقا للحمد، هذا به تقييد. أما إذا قلت لبيك إن الحمد وقطعت واستأنفت، هاي التلبية راح تكون مطلقة وغير معللة، مطلقا أنا ألبي. يسأل سائل لما تلبي، يقول مطلقا ألبي، على فرض سواء كان مستحقا للحمد أو لم يكن مستحقا. فالكسر أولى، الكسر أولى من الفتح لعدم التعليل، لعدم التقييد. التلبية مطلقة والإجابة مطلقة. قال ويجوز كسر إن على الاستئناف، إذا كسرت صارت للاستئناف، ويجوز فتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل. وفي الأول يعني الكسر تعميم، فكان أولى تعميم للتلبية وإطلاق وعدم تقييد وعدم تخصيص باستحقاق المدح، سواء كان المجاب مستحقا للمدح أو لا، الاستجابة حاصلة على كل حال. ثم قال ولبس ثوبي الإحرام، الواجب الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين، ويشترط في الثوبين شرطان، الشرط الأول أن يكون من جنس ما يصلى فيه، الشرط الثاني أن لا يكونا مخيطين، أن لا يكونا من المخيط. أما الشرط الأول فيدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه، كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه. هذا يدل على شنو؟ يدل على أن الثوب الذي تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه. وين مسألة عدم الجواز وعدم الاشتراط؟ عدم الجواز وعدم الاشتراط بالمفهوم، هذا الكلام بمنطوقة يدل على جواز الإحرام في كل ثوب تجوز الصلاة فيه. مفهومة شنو؟ مفهومة عدم جواز الإحرام في كل ثوب لا تجوز الصلاة فيه. هاي الرواية تدل على أن بالمفهوم تدل على أن ثوبي الإحرام يشترط فيهما أن تصح الصلاة فيهما، أن يكون مما تصح الصلاة فيه. وحينئذ نفرع كل ما تقدم في كتاب الصلاة على كتاب الحج، كل ما تقدم من شرائط في ثوب المصلي نذكره في ثوبي الإحرام، ألا يكون من الميتة، ألا يكون من أجزاء ما لا يؤكل، ألا يكون مثلا مغصوبا، ألا يكون نجسا، كل الشرائط اللي تذكر في ثوب المصلي تذكر في ثوبي الإحرام، هذا الشرط الأول. قال ولبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلى فيه، هذا الشرط الأول، من جنس ما يصلي فيه المحرم، فلا يجوز أن يكون من جلد أن يكون من بلي من جلدي وصوفي وشعري ووبري ما لا يؤكل لحمه، هذا كله مضاف، وما لا يؤكل لحمه مضاف إليه، لذلك نحذف التنوين. أن يكون من جلدي وصوفي وشعري ووبري ما لا يؤكل لحمه أولا، ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية غير المذكى هذا ثانيا، ولا في الحرير للرجال، لأن الرجل لا يجوز أن يصلي في الحرير، أيضا لا يجوز أن يحرم في ثوب الحرير. ولذلك الشارح أضاف هاي قضية ما يصلي فيه، من فاعل يصلي؟ هو قال المحرم، المحرم، فالقضية تناط بالمحرم. هذا المحرم إذا كان رجلا فنقول له طالما أنت ما تقدر تصلي بالحرير فإذا لا يجوز أن تحرم في الحرير. أما إذا كان المحرم امرأة نقول له أنت المحرم يجوز أن تصلي في ثوب الحرير، فيجوز أن تحرم في ثوب الحرير. لذلك هو أبرز الفاعل، فاعل يصلي، يصلي فيه المحرم، مو لا يجوز أن يصلى فيه ويبهم نائب الفاعل، يصلى فيه، من اللي يصلى؟ مبهم. إذا كان كذلك فالمرأة حينئذ نقول أيضا لا يجوز أن تحرم في ثوب الحرير. ليش؟ نقول الحرير لا يجوز أن يصلى فيه وإن كان المصلي شخص والمحرم شخص آخر، لذلك هو قيد، قال لا يصلي فيه مو مطلقا بل خصوص المحرم، قال يصلي فيه المحرم بل. ولا يجوز، ولا في الحرير للرجال، ولا في الشاف، الشاف هذا احنا بنستعمل نقول هذا شفاف، يعني شنو شفاف؟ يعني رقيق، يعني يحكي ما تحته وليس بساتر، هذا ايضا كما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الاحرام به. ولا في الشاف مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ هذا الشاف، الشاف الشفاف الحاكي، راح يجي أن الثوبين المقصود منهما الإزار والرداء، ما يرتدى به وما يؤتزر به. مسألة الشفاف، مسألة الحاكي، إنما لا تجوز الصلاة فيه لأن الشاف يكشف عن العورة. فنفس الكلام ننقله إلى ثوبي الإحرام، نقول المفروض أن يقال أن الحاكي لا يجوز أن يجعل شنو؟ أن يجعل إزارا حتى يستر عن العورة، لابد أن لا يكون شافا، لابد أن يكون غير حاك. أما بالنسبة إلى الرداء فالمفروض لا مانع من أن يكون الرداء شافا حاكيا. المصنف الشارح في اللمعة في الروضة، الشارح في الروضة يقول لا، سواء كان الشاف إزارا أو رداء لا يجوز أن يكون الثوب شافا مطلقا، سواء كان رداء أو إزارا مطلقا. قال ولا في الشاف، يعني لا يجوز الإحرام بالثوب الحاكي الشاف مطلقا، يعني أزارا كان أو رداء، أزارا كان أو رداء. هذا التفسير للإطلاق أولى من تفسيره بالرجال والنساء، ما له علاقة، كأنما رجال ونساء ما له علاقة. ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، النجاسة غير المعفو عنها في الصلاة أيضا لا يجوز أن تقع على الإحرام. لذلك إذا تنجس ثوب الإحرام دخل إلى الحمام وتنجس ثوب إحرامه، لابد من المبادرة إلى تطهيره، ما يبقى إحرامه متنجسا. ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، هذا كله الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الثوبان مخيطين، أن لا يكون من المخيط، هذا الشرط الثاني. الدليل على الشرط الثاني، قرأنا الدليل على الشرط الأول، الدليل على الشرط الثاني صحيح معاوية ابن عمار، هواية نفعنا معاوية ابن عمار بالحج، كثيرا ما يتردد علينا رضوان الله عليه. صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا، شوفوا شنو اللي لا تلبس، لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه أو تدرعه، لا بأزرار دقم ولا بمدرعة ولا يلبس ولا تلبس سراويل إلا أن لا تكون لك أزرار ولا الخفين إلى آخر الرواية. فالرواية منعت عن الأزرار وعن السراويل وعن المدرعة، ما ذكرت مسألة المخيط، ما ذكرت المخيط. الروايات ذكرت أن لا تلبس سروالا وأن لا تلبس مثلا ما يؤزر أو ما يشد مثلا لي بأزرار أو بمدرعة، هذا لا يجوز أن يلبس. وأما مسألة المخيط فما ذكرت، وإنما حمل الثوب على المخيط باعتبار غالب ما يكون ذا أزرار وغالب ما يكون مدرعا هو المخيط. وإلا لو تحقق الأزرار بغير المخيط أيضا يكون ممنوعا عنه. ولذلك راح نعمم، مو فقط المخيط، مطلق ما يكون يغطي تمام البدن سواء كان من الصوف أو من غيره كما سيأتي التعميم. نعم، سروال إلا أن لا يكون لك إزار أي لا قبلها، ثوبا تزره يعني بإزار يعني بدقم، وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سروال إلا لا يكون لك إزار، يعني إلا في حال الضرورة. يعني قاعد نتحدث عن حال الاختيار. قال ويعتبر كونهما كون الثوبين غير مخيطين ولا ما أشبه، لذلك نعمم سواء كان مخيط أو ما يشبه المخيط أو ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد، لبد مثل فرس، لبد ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج، من الصوف يصنع، من صوف الغنم مثلا يلبد على الجسد من دون نسج، يلتف على الجسد شلون يلفه ما ندري، بس على أي حال هذا راح يلبس، هذا يكون بمنزلة المدرعة. شلون المدرعة؟ نفس الشيء. شنو الفرق بين المدرعة وبين هذا؟ هذا أيضا يكون حكمه عدم الجواز وإن لم يكن مخيطا، القضية مو يم المخيط، كالمخيط من اللبد والدرع المنسوج كذلك، عفوا، ولا ما شابه المخيط كالمحيط، مو كالمخيط، أكو خاء نقطة زايدة، كالمحيط، لأن احنا قاعد نتحدث عن غير المخيط، ما يصير نقول كالمخيط، هو ليس بمخيط لكن شنو؟ يحيط بالبدن، كالمحيط من اللبد والدرع المنسوج كذلك، الدرع المنسوج كذلك يعني شنو؟ يعني محيطا، الذي يحيط بالبدن، درع منسوج ومحيط من دون أن يكون مخيطا، هذا أيضا لا يلبس في الإحرام. والمعقود أيضا كذلك، المعقود يعني شنو؟ يعني اللي يشد، يعقد بعضه ببعض إلى أن يحيط بتمام البدن، هذا أيضا لا يجوز أن يلبس. واكتفى المصنف، إشكال على المصنف، مصنفنا أنت ذكرت بس مسألة جنس ما يصلى فيه، لم تذكر مسألة المخيط أو المحيط بالبدن، ما ذكرت المخيط وما يشبه المخيط، ليش ما ذكرته؟ يجيب الشارح، يقول المصنف سيأتي منه فيما يرتبط بالنساء، يقول ويجوز في الحرير والمخيط للنساء، راح تجي في عبارة المصنف نقرأها، يقول المصنف فيما سيأتي ويجوز، يعني يجوز الإحرام في الحرير ويجوز الإحرام في المخيط لمن؟ للنساء، يجوز في المخيط للنساء، هذا بمنطوقة يدل على جواز المخيط للنساء، بمفهومة يدل على عدم جواز المخيط لمن؟ للرجال. فاستغنى بمفهوم عبارة الآتية عن أن يصرح الآن بعدم جواز المخيط للرجال، عبارته قريبا تجي. قال ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء، الصفحة الآتية، ويجوز في الحرير والمخيط للنساء، هاي تدل على الجواز للنساء بالمنطوق وتدل على عدم الجواز للرجال بالمفهوم. يقول الشارح واكتفى المصنف عن هذا الشرط، عن الشرط الثاني، بمفهوم جواز للنساء، بمفهوم جواز المخيط للنساء. هو حينما سيأتي ويقول يجوز المخيط للنساء يعني بمفهومه لا يجوز المخيط للرجال. يأتزر بأحدهما، قال ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلى فيه أو ما يصلي فيه المحرم، يأتزر بأحد الثوبين ويرتدي بالآخر، يتخذ الثوب الأول إزارا ويتخذ الثاني رداء. الإزار هذا الذي يشد ما بين السرة والركبة، والرداء ما يوضع على المنكبين، ما يوضع على الكتفين، هذا طرف الكتف يعني نقطة اتصال العضد بالكتف، هذا المنكبين يوضع على المنكبين كما توضع العباءة، الرداء، هاي العباءة تسمى رداء. فيرتدي الثوب الآخر يعني يتخذ الثوب الآخر رداء يوضع على المنكبين، أو يتوشح بالمنكبين، يضع أحد يتوشح بالثاني، يضع الثاني على أحد المنكبين والطرف الثاني تحت الأبط الثاني، هذا اللي يفعله العامة، هذا أيضا يجوز. يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر بأن يغطي به منكبيه، يغطي بالثاني منكبيه، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما يعني أحد المنكبين، وتجوز الزيادة للنقصان. يجوز أن واحد إذا برد شيخ عقيل بالحج يجوز يلبس ثوب ثالث مثلا، لا مانع من ذلك. أما أن يحتر شيخنا شيخ هاني يذب واحد من الثوبين، لا ما يجوز. يقول وتجوز الزيادة عليهما للنقصان، ورد هذا في بعض الروايات عن المحرم يتردى بالثوبين، قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد. يجوز الزيادة لكن لا يجوز النقصان، والأقوى أن لبسهما واجب. سؤال، نقول إذا أخل بلبس الثوبين، ما لبس الثوب الثاني، اكتفى بالإزار مثلا، فهل يبطل إحرامه أو يصح إحرامه؟ شنو الجواب؟ نقول هذا الجواب مبني على تحقيق أن لبس الثوبين هل هو واجب مستقل في الإحرام، أو أن لبس الثوبين شرط من شرائط الإحرام. إذا كان شرطا فالإخلال بلبس الثوبين إخلال بالشرط وبالتالي يبطل الإحرام، وإذا كان واجبا مستقلا فالإخلال به لا يقتضي إلا الإثم، وأما الإحرام فيصح على حاله لا يبطل الإحرام. يقول الصحيح هو أن لبس الثوبين واجب وليس بشرط، فلو أخل بلبس الثوبين أثم وصح إحرامه. قال والأقوى أن لبسهما واجب، لبس الثوبين واجب يعني مستقل في ضمن واجب، واجب في ضمن واجب، لا شرط في صحته، لا شرط في صحة الإحرام يترتب على ذلك. فلو أخل باللبس اختيارا أثم وصح إحرامه، أثم لترك الواجب المستقل وصح إحرامه لعدم الإخلال بشرط من شرائط الإحرام. ثم قال والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد. قدمت هاي المسألة، أشرنا لها أكثر من مرة، أن الذي يحج حج قران هو مخير في عقد إحرامه بين التلبية، باعتبار احنا الآن نتحدث عن واجبات الإحرام ومن ضمن واجبات الإحرام التلبية، نقول هاي التلبية أيضا واجبة على القارن، نقول لا، القارن مخير بين التلبية وبين شنو الشق الثاني؟ بين سوق الهدي. سوق الهدي هذا إلى شقين، الإشعار أو التقليد، إما أن يلبي وإما أن يشعر أو يقلد، يختار واحد من الأمرين، وكلما اختار أحد الأمرين استحب الثاني. إذا اختار التلبية استحب الإشعار أو التقليد، وإذا اختار أحد الأمرين الإشعار أو التقليد استحبت التلبية. قال: والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين. متقدمين يعني شنو؟ المتقدم بيانهم، بينا قلنا شنو المراد من الإشعار، هو أن يخدش أو يجرح البدنة، تجرح من الجانب وتلطخ بالدم. التقليد هو أن تجعل إلى قلادة من نعل بال صلى المحرم فيه، صلى الحاج فيه ولو صلاة النافلة كما تقدم. المتقدمين يعني المتقدم بيان كل منهما المتقدمين وبأيهما بدأ استحب الآخر، بأيهما يعني منه، يعني التلبية من جانب والإشعار والتقليد من جانب آخر. إذا لبى استحب الإشعار أو التقليد، وإذا أشعر أو قلد استحبت التلبية. مو إذا بدأ بالإشعار استحب التقليد، وإذا بدأ بالتقليد استحب الإشعار، لا. ومعنى عقد بالإحرام بهما على تقدير المقارنة واضح. شنو معنى أن يعقد الإحرام بالإشعار أو بالتقليد؟ يقول بناء على اعتبار المقارنة واضح. بناء على اعتبار المقارنة بين شنو وشنو؟ بين نية الإحرام وبين التلبية أو ما ينوب منها بالتلبية. إذا اشترطنا المقارنة خلافا للمشهور وخلافا للمصرح به بالروايات، إذا اعتبرنا المقارنة فواضح هو أن ينوي ويشعر في آن واحد، يشعر أو يقلد في حال النية، في حال نية الإحرام. أما بناء على المشهور الذي لم يشترط المقارنة، وبناء على ما ورد في الروايات وعلى المشهور، أولا يحرم ثم بعد ذلك يحرم وبعد ذلك يشعر أو يقلد، لكن إذا أحرم لا تحرم محرمات الإحرام من دون الإشعار أو التقليد تماما كالتلبية. هو ينوي أولا بالتلبية بناء على عدم اعتبار المقارنة، وبناء على أفضلية تأخير التلبية عن المشي كما ورد في بعض الروايات. أولا ينوي الإحرام ثم يمشي ثم بعد ذلك يلبي. نقول قبل التلبية حال المشي، إذا اصطاد أو قتل أو مثلا قلع شجرة، هذا هل يحرم أو لا يحرم؟ الجواب لا، لا يحرم. الجواب لا يحرم، ليش؟ لعدم انعقاد التلبية بعد، التلبية ما منعقدة بعدها، فلا تحرم محرمات الإحرام. نفس الكلام نقوله بالإشعار والتقليد، إذا نوى قبل أن يشعر وقبل أن يقلد بناء على عدم اعتبار المقارنة، فنقول الإحرام صحيح لكن لا تحرم المحرمات، المحرمات لا تحرم. قال: ومعنى عقده، يعني معنى عقد الإحرام بهما يعني بالإشعار والتقليد، على تقدير المقارنة، يعني بناء على اعتبار المقارنة لاعتبارها بعض الأصحاب خلافا للمشهور، على تقدير المقارنة واضح. واضح شنو معنى أن يعقد الإحرام بالتلبية بالإشعار أو التقليد، شنو معنى بناء على المقارنة؟ واضح. يعني شنو؟ يعني ينوي ويشعر في آن واحد، واضح. فبدونهما لا يصح الإحرام أصلا، بدون الإشعار أو التقليد الإحرام أصلا ليس بصحيح. ليش؟ لعدم تحقق التلبية أو ما ينوب منها بالتلبية اللي اعتبرنا المقارنة. وعلى المشهور، المشهور اللي ما اعتبر المقارنة قال لا مانع من أن يتقدم الإحرام، نية الإحرام على التلبية أو ما ينوب منها بالتلبية، فبين التلبية وبين الإحرام، الإحرام صحيح لكن لا تحرم المحرمات، وعلى المشهور، هذا في قبال قول على تقدير المقارنة، الآن يقول وعلى المشهور، يعني بناء على المشهور من عدم اعتبار المقارنة يقع الإحرام. هناك قال لا يصح الإحرام، الآن يقول لا، الإحرام يقع، الإحرام صحيح لكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما، بدون الإشعار أو التقليد، بدون الإشعار أو التقليد الإحرام صحيح، الإحرام يقع صحيحا لكن لا تحرم المحرمات. ثم قال ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء، العبارة اللي أشرنا لها، يأتي عن أهل الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.